أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المنصوبات الحال والتمييز، وهما بحثان متقاربان متلاصقان، وإن اختلفت كثير من أحكامهما، ولكن موارد الاشتراك بين الحال والتمييز كثيرة، فمنها أن كل واحد منهما يأتي منصوبا، ومنها أن كل منهما فضلة في الكلام، ومنها أنهما لا يكونان إلا نكرة، ومنها أنهما يشتركان في أنهما رافعان للإبهام. فالحال يؤتى بها لرفع الإبهام وإزالته، والتمييز يؤتى به لأجل نفس ذلك الغرض. غاية ما في الأمر أن الحالة ترفع الإبهام عن الهيئة كما سيأتي، والتمييز يرفع الإبهام عن الذات. ويترتب على ذلك فوارق كثيرة، ونحن إذا أردنا أن نمهد للبحث عن الحال يحسن بنا أن نأخذ مثالين اثنين ونقارن بينهما. المثال الأول أن تقول: مررت بالرجل المسرع، والثاني أن يقال: مررت بالرجل مسرعا. ولا شك في أن السرعة والإسراع في كلا المثالين هما من أوصاف الرجل، لا من أوصاف من مر بالرجل، يعني ليست من أوصاف المتكلم الذي مر بالرجل. والفارق بينهما أنه عندما يقال مررت بالرجل المسرع، فنحن نفترض أن الإسراع من أوصاف هذا الرجل الثابت له قبل المرور وأثناء المرور وبعده، فهو على حالة دائمة ومتصلة من الإسراع، ثم أردت أن تخبر عن أنك مررت بهذا الرجل المتصف بأي شيء بكونه مسرع. وهذا بخلاف قولك مررت بالرجل مسرعا، فإن هذا المثال وإن دل على اتصاف الرجل بكونه مسرعا، إلا أن السرعة كانت وصفا له حال مرورك به، فهذه صفة للرجل ولكنها صفة له
حال حصول الفعل،
وهي تشعر بأنه عند انعدام الفعل سوف تنعدم تلك الصفة عنه. وكذلك عندما يقال رأيت الرجل الراقض ورأيت رجلا أو رأيت الرجل راقضا أو ماشيا، رأيت الرجل الماشية، وهذا يعني أن هذا الرجل كان يتصف بصفة الماشي قبل رؤيتي له وأثناء رؤيتي وظل ماشيا حتى بعد رؤيتي، فالمشي من أوصافه الثابتة له بمعزل عن رؤيتي له. ثم أردت أن أخبر عن رؤيتي لهذا الرجل وذكرت من أوصافه أنه كان ماشي، فيكون المشي من أوصاف ذات الرجل من دون أن يتقيد هذا الاتصاف بفاصل زمني محدد. وأما إذا قلنا رأيت الرجل ماشيا، أي إن رؤيتي له إنما وقعت في أي حال؟ في حال كونه ماشيا. فالمشي وإن كان من أوصاف الرجل إلا أنه وصف له حال حصول الفعل، أي إن رؤيتي إنما وقعت له عندما كان يمشي. ويشعر ذلك بإمكان زوال الوصف وانعدامه عند انعدام الفعل والحدث. وبهذا قالوا إن الفارق بين النعت وبين الحال هو أن النعت قيد لذات المنعوت، ولكن الحال ليست قيدا لصاحب الحال، بل هي قيد للعامل في صاحب الحال. التفت الآن، أنت إذا قلت جاء الرجل الراكب، عندنا الفعل جاء، والفعل هو الذي يعمل في الفاعل، تمام؟ تقول جاء الرجل الراكب، تمام؟ عندي فعل وفاعل ونحت. الفاعل هو المنعوت، فعندي العامل في النعت والمنعوت وهو جاء، وعندي المنعوت الذي هو الفاعل وهو الرجل، وعندي الراكب وهو النعت. قالوا أنعتها هنا قيد لأي شيء؟ قيد لذات المنعوت، وصف لذات المنعوت. الرجل ما دام موجودا فهو راكب، وأنت إنما أردت أن تخبر عن مجيء هذا الرجل، فاستعنت على توضيحه بذكر شيء من أوصافه وهي أنه راكب. فاتصاف الرجل بالركوب ليس له علاقة بالمجيء، تمام؟ وأما إذا قلت جاء الرجل راكبا، فعندي فعل وفاعل وحال، والفاعل ها هنا هو الذي يقال له صاحب الحال، هو صاحب هذه الصفة، تمام؟ طيب، ولكن الركوب ها هنا لم يكن قيدا لصاحب الحال، فهو ليس قيدا للرجل، وإنما هو قيد للعامل في صاحب الحال، يعني للفعل الذي عمل في صاحب الحال. فالركوب قيد للمجيء، أي إن مجيئه قد وقع في أي حالة؟ في حالة الركوب. ولذلك عندما تقول مررت برجل راكب، فهذا يعني أن الرجل كان يتصف بالركوب، واتفق أنك مررت به، تمام؟ فليس للمرور به
أي مدخلية في حصول الركوب وعدمه، هو كان راكبا قبل مرورك به وأثناء مرورك به وبعد مرورك به، وإنما مررت به فأردت أن تصف مجيئه. ومرة ثانية لا تقول مررت برجل راكبا، أي إن مروري به كان حالة الركوب. فيشعر هذا التقييد بأنه عند انتفاء الوصف ماذا ينتفي معه؟ عند انتفاء الفعل سوف ينتفي معه الوصف. وليتضح هذا المثال أو يتضح هذا الفارق أكثر، نأخذ هذا البيت من الشعر. الشاعر يريد فيه أن يبين مدى حلمه وصبره، وأنه لا يتنزل لمقارعة أهل الجهل، بل هو حليم يكتم غضبه ويصفح عمن ظلمه. تمام؟ فقال: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمضي ثم أقول لا يعنيني. تمام؟ فهو يترفع بنفسه عن أن يتنزل لمستوى اللئيم الذي يسبه. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمضي ثم أقول لا يعنيني. تمام؟ جيد. فنأخذ هذا المثال: ولقد أمر على اللئيم يسبني. عندنا الفعل وهو أمر، وعندنا اللئيم، وقد اتصف اللئيم بأنه ماذا يفعل؟ يسبني. وهذه الجملة الفعلية سوف تكون في محل صفة. تمام؟ طيب. عندنا قاعدة ماذا تقول؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وسيأتي وجه هذه القاعدة في محله. طيب هذه جملة يسبني. تمام؟ وهذه الجملة قد وقعت بعد معرفة أو بعد نكرة؟ بعد معرفة. اللئيم بالألف واللام، والجملة إذا وقعت بعد معرفة فماذا ينبغي أن تكون حالا؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. إلا أنهم مع ذلك قالوا الأولى والأنسب بمراد الشاعر هو أن نجعل هذه الجملة نعتا لا حالا. الآن بمعزل عن كل هذا، فقط أريد أن أبين الفارق بين أن نجعلها حالا وبين أن نجعلها نعتا. نقول التفت، إذا جعلنا هذه الجملة حالا فهذا يعني أن هذا اللئيم متى كان يسبني؟ حال مروري به، لأن الحال تقيد العامل في صاحب الحال. فالسب والشاتم كان وصفا لزيد حال المرور. تمام؟ فالشتم مقيد بكونه حالا فهو صفة للئيم، ولكن متى؟ حال مرور به. وهذا يعني أن هذا اللئيم متى يسبني؟ عندما أمر به، حال مرور به. تمام؟ فهو يسبني ثم أمضي فأقول لا يعني. طيب، وأما إذا جعلناها نعتا للئيم وصفة له، فسوف تكون هذه الصفة من لوازم ذات اللئيم، لأن النعت تقيد نفس المنعوت. وهذا يعني أن اللئيم ما دام لئيما فهو متصف بأنه في حالة صباب وشتم لي، فهو يسبني قبل مرور به وأثناء مرور به وبعد مرور به، ومع ذلك أمضي وأقول لا يعني. ومن الواضح أن الصفح عمن يسبك ليل نهار أوقع في بيان الحلم من الصفح عمن لا يسبك إلا في حال مرورك به. ولذلك قالوا فلنجعل هذه الجملة نعتا لا نجعلها حالا، لأن هذا أوفق بمراد الشاعر وأنه يكون حليما أكثر. على كل حال ظهر من ذلك أن الحال وصف لصاحب الحال، ولكنه وصف له في أي حال؟ في حال حصول الفعل، ولذلك سميت حالا، لأن الحال صفة لصاحب الحال. متى يتصف صاحب الحال بالحال؟ في حال وقوع الفعل، ولذلك سميت حالا. فالحال حينئذ إنما جيء بها لتبين الهيئة التي وقع عليها الفعل، فإن المجيء كان جئت راكبا، مجيء على أي هيئة قد وقع؟ قد يقع على هيئة الركوب، وقد يقع على هيئة المشي والركض وغير والزحف وغير ذلك، تمام؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، جئت راكبا أي إن مجيء قد وقع في حال الركوب، أو إن مجيء قد وقع على هيئة الركوب. فالركوب وصف لي لا للمجيء، وصف لي، ولكن اتصافي بهذه الصفة إنما كان في حال حصول الفعل. فالحال ليست صفة للفعل، هي صفة لصاحب الحال للذات، ولكن الذات إنما اتصفت بهذه الصفة متى؟ حال حصول الفعل. ولذلك قالوا إن الحال يؤتى بها لبيان الهيئة، أي لبيان هيئة وقوع الفعل. رأيت الرجل رأيت الرجل مش الراكب، رأيت الرجل راكبا، أي إن رؤيتي له على أي هيئة قد وقعت؟ على هيئة كونه راكبا، هذا هو المراد. أما أنه يبقى راكبا أو لا يبقى راكبا فيما بعد، هذا مسكوت عنه. ولذلك قالوا إن الحالة يجب أن تكون من الصفات المنتقلة لا من الصفات الثابتة. والمراد من الصفات المنتقلة هي الصفة التي تعرض على الذات وتزول وتنفك عنها فيما بعد. ولذلك لا تستطيع أن تقول رأيت الرجل طويلا، لأن الطول صفة لازمة له، لن يقصر فيما بعد، تمام؟ ولكن تستطيع أن تقول رأيت الرجل مكتئبا، لأن حالة الاكتئاب يمكن أن تزول وتتقضى. ولا تقول رأيت الرجل إنسانا أو رأيت الرجل طويلا. ليش؟ قالوا لأن هذه الحال إنما تكون صفة لصاحبها حال حصول الفعل، فيشعر هذا التقييد بأنه مع انتفاء الفعل سوف تنتفي الصفة، فلا بد أن تكون الصفة من المعاني التي تقبل أن تنتفي عن صاحبها. فلو كانت من الصفات اللازمة لما صح أن تتقضى وأن تنتقل عن صاحبها، فلا تصلح للتقييد. أما النعت فيصح أن يكون من الصفات المنتقلة ويصح أن يكون من الصفات اللازمة، ما في مشكلة، ولكن الحالة لا تكون إلا من الصفات المنتقلة. ولذلك قالوا أيضا إن الحالة هي ما يقع جوابا عن السؤال بكيف. تقول جاء زيد، كيف جاء زيد؟ جاء زيد راكبا، جاء زيد ماشيا مسرعا، تمام؟ رأيت زيدا مكتئبا، رأيت زيدا حزينا، أي إن الحزن كان صفة له، ولكن في أي حال؟ في حال رؤية له، ويشعر ذلك بأنه بعد انعدام الرؤية فمن الممكن أن تنعدم تلك الصفة، لأنك لم ترد أن تخبر عن أن الحزن من لوازم زيد، لا، أنت لا تريد أن تصف زيدا بالحزن حقيقة، وإنما تريد أن تصف رؤيتك له بأنها كانت في حال حزنه، فاتصف زيد بالحزن، إلا أن اتصافه بالحزن كان حال الرؤية له. فالنعت يقيد المنعوت، والحال تقيد العامل في صاحب الحال، لأنها تقيد صاحب الحال. طبعا صاحب الحال ما هو؟ صاحب الحال هو المنعوت، يعني صاحبها يعني صاحب الصفة، والمنعوت هو صاحب الصفة. فالنعت تقيد المنعوت، والحال تقيد العامل في المنعوت، وحينئذ لا نسميه منعوتا فنسميه صاحب حال. واضح صار المطلب أو لا؟ تمام. فالحال إذن هي ما يقع جوابا عن السؤال بكيف، واحد. ثانيا هي التي تبين هيئة الفعل، ولذلك يقال له لبيان، ترفع الإبهام عن الهيئة، أي لأنها تبين الهيئة التي وقع عليها الفعل. طبعا قد لا يكون هناك فعل، عادي يكون العامل حينئذ مبتدأ. تقول هذا صديقي المخلص، تمام، هذا صديقي، هذا مبتدأ، صديقي خبر، المخلص، تمام، هذه نعت، تمام. وهذا يعني أن صديقك متصف بصفة هي من لوازمه، وهي أنه مخلص، وأنت تخبر عن أنه صديقك، عن أنه صديقك، وتصفه بأنه مخلص. مرة ثانية تقول هذا صديقي مخلصا، يعني هذا صديقي حال كونه مخلصا، حتى إنه إذا عدم الإخلاص سوف تنعدم الصداقة. فأنت تشرح هيئة حصول الصداقة، وهي أن صداقته لك إنما هي مقيدة بكونه مخلصا. ما دام مخلصا فإن انفك الإخلاص انفكت الصداقة. هذا صديقي، متى يكون صديقك؟ حال كونه مخلصا. فالإخلاص صفة للصديق، تمام، ولكنها صفة مقيدة. جيد. طبعا بقي عندنا أن نتحدث عن أي شيء، أن نتحدث عن شروط الحال. الحال نقرأ هذا المقدار، ثم عندما نصل إلى شروط الحال نبينها إن شاء الله. قال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. طبعا ليش قال لمن بهم من الهيئات؟ حتى يخرج التمييز كما سيأتي، فإن التمييز أيضا يرفع الإبهام، ولكنه يرفع الإبهام عن الذات لا عن الهيئة. التفت، عندما تقول جاء زيد راكبا، هنا الإبهام وين؟ الإبهام في أن المجيء، هيئة المجيء، أو في أن فعل المجيء على أي هيئة قد وقع. هل وقع على هيئة الركوب أو على هيئة المشي؟ تمام، راكبا يعني راكبا دابة أو راكبا سيارة أو على هيئة المشي، تمام. فترفع أنت هذا الإبهام عن الهيئة، تبين هيئة الفعل، أن الفعل على أي هيئة قد وقع، هو رافع للهيئة أو رافع لإبهام في الهيئة. التمييز لا، لا يرفع إبهاما في الهيئة، يرفع إبهاما في نفس الذات، كما تقول اشتريت 20، هذه 20 التي اشتريتها هي المبهمة، فتقول كتابا، تمام. فالإبهام في نفس الذات التي اشتريتها، لا يوجد إبهام. شوف، اشتريت 20 كتابا، لا يوجد إبهام في معنى الشراء ولا في طريقة الشراء. الإبهام في أي شيء؟ الإبهام في هذه 20 التي اشتريتها أنت، ما هي؟ اشتريتها أنت ما هي؟ فتقول كتاب. لو أنه كان هناك إبهام في معنى الشراء فإنك ترفعه بالحال، ولذلك تقول اشتريت 20 كتابا نقدا أي لا تقسيطا. هذا يرفع أن الشراء قد وقع على هيئة النقد لا على هيئة التقسيط، إذن هذه تكون حال. فما يرفع الإبهام عن الهيئة نسميه حالا، ما يرفع الإبهام عن الذات ماذا نسميه؟ تمييزا. واضح؟ فأنت عندما تقول اشتريت 20 يوجد عندنا إبهامان، إبهام في أن هذا الشراء هيئة الشراء كيف وقعت؟ هل وقعت مباشرة من البائع إلى الشاري أو أنها كانت بالتوكيل مثلا؟ هل وقعت هل هذا الشراء قد وقع نقدا أو تقسيطا؟ ولذلك تستطيع أن ترفع هذا الإبهام بذكر الحال، تقول اشتريت مباشرة، اشتريت توكيلا، تمام، اشتريت تقسيطا، اشتريت نقدا، هذه كلها رافعة للإبهام الذي في هيئة الفعل، لأنها تبين أن هيئة الفعل أو أن الفعل على أي هيئة قد وقع. لكن عندنا إبهام آخر في نفس لفظ 20، اشتريت 20، أن هذه 20 تقبل أن تكون 20 كتابا، تقبل أن تكون 20 قلما، 20 رغيفا، فيوجد إبهام في نفس الذات التي اشتريتها، فتريد أن ترفع الإبهام عن هذه الذات فتقول اشتريت 20 كتابا، ويسمى هذا الرافع للإبهام عن الذات بأنه التمييز. واضح صار المطلب إلى الآن؟ قال الاسم المنصوب، وهذا أيضا موجود في التمييز، فالتمييز اسم ومنصوب ونكر أيضا، المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا، يعني حال كون السرج على السرج على الفرس، تمام، فالفرس هو الذي يصدق أنه مسرج، إلا أن اتصافه بكونه مسرجا إنما كان في أي حال؟ في حال ركوب عليه. ولقيت عبد الله راكبا، لقياي له كانت حال ركوبه وما أشبه ذلك. وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. دعكم من هذا، هذا مصطلح أشعري على كل حال. وهو اصطلاح النحاة، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة، لأنه ليس ركنا وليس عمدة في الكلام، لأنه إنما يؤتى به لرفع الإبهام عما يكون عمدة في الكلام، تمام. قال الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئة. طيب تعال نشوف قيود هذه التعريف. قال وقولنا الاسم يشمل الصريح، يعني الاسم الصريح، مثل ضاحكة، في قولك جاء محمد ضاحكا، شوف محمد لن يضحك مدى العمر، تمام، اتصافه بكونه ضاحكا متى كان؟ كان في حال مجيئه. فالضحك صفة لمحمد حال المجيء، ويشعر هذا التقييد بأنه عند انتفاء المجيء سوف تنتفي هذه الحالة، ولذلك قلنا أن الحالة ينبغي أن تكون من الأوصاف المنتقلة. يرحمكم. طيب هذا عندما قال الاسم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول، واضح. قال ويشمل المؤول بالصريح، كيف مؤول؟ قال مثل يضحك، يعني الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية، في قولك جاء محمد يضحك، يعني جاء حال كونه ضاحكا، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام، فخرج به الخبر، أي خبر؟ خبر كان، أما خبر المبتدأ فهو خارج بقولنا منصوب بعد قليل، تمام. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل. شو شبه الفعل؟ يعني كل ما يعمل عمل الفعل، وسيأتي معكم أن اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر كل المشتق يعمل عمل الفعل. قال كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. وقولنا المفسر، طبعا اسم الإشارة مش مشتق ولكنه يعمل يشبه الفعل، هذا كله يأتي. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر
من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا. ما لا أعرف هذه العبارة لماذا ذكرها. يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ما مرادنا من من بهم من الهيئات؟ تمام، أنه يبين هيئة الفعل على أي شيء، على أي طريقة وقعت، أو يبين الفعل على أي هيئة وقعت في قبال ما يبين الذات. تمام. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، يعني قد يكون صاحب الحال. شوف الحال صفة لصاحب الحال. الآن صاحب الحال قد يكون فاعلا، صاحب الحال قد يكون مفعولا وقد يكون مجرورا. تقول جاء الرجل راكبا، الركوب وصف لي للرجل حال الركوب. تمام، والرجل ها هنا فاعل، يعني صاحب الحال فاعل. واضح ما هو المراد من صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الذي يتصف بالحال، يعني هو المنعوت تقريبا في مسألة في قضيتنا. قد يكون صاحب الحال مفعولا به. تقول رأيت الرجل راكبا، يعني رؤيتي له حالتان راكبا. تمام، وقد يكون صاحب الحال مجرورا. تقول مررت بالرجل راكبا، أي إن مروري به كان في حال ركوبه، أو إن اتصافه بالركوب كان في حال المجيء. يصح بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. طيب، ولذلك قال ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. شو يعني؟ يقول هذه العبارة التفت عندما تقول لقيت عبد الله راكبا، يحتمل أن تكون، يعني يكون الركوب صفة للقيت للفاعل في لقيت، ويحتمل أن يكون صفة لعبد الله. هذا التفت عندما تقول مررت بالرجل راكبا، ما هو المراد؟ أنك تصف الرجل بكونه راكبا وأن ركوبه كان في حال مرورك به، أو أنك أنت الذي كنت راكبا مررت أنا حال كوني أنا راكبا بمن؟ بعبد الله أو بالرجل. تمام؟ قال يصلح بحسب المعنى، يصح أن يكون حالا من الفاعل ويصح أن يكون حالا من المفعول. كيف نرفع هذا الالتباس؟ إذا كنت تريد أن الركوب من أوصافك أنت أيها المتكلم، فتقول مررت راكبا بعبد الله، بعبد الله أو بالرجل. تمام. وأما إذا قلت مررت بالرجل راكبا، فيشعر ذلك أن الركوب من أوصاف ذات الرجل، إذ إنه لا يفصل بين الصفة وبين موصوفها، فلا ينبغي أن يفصل بين الحال وبين صاحبها، والحال في الحقيقة صفة لصاحب الحال. على كل قال وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به، فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا. هذا المثال قد أشرنا إليه. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة. طبعا هذا فيه التباس حينئذ، والله لا يوجد فيه التباس، لا يوجد إذا كان المتكلم مذكرا، أما إذا كانت المتكلمة أنثى يوجد التباس. مررت أنا راكبة. تمام، ومررت بهند حال كونها راكبة، أيضا يرجع الالتباس إلا أن يكون المتكلم مذكرا. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. شوف وين الشأن؟ فإبراهيم والحنيف. قال فحنيفا حال من إبراهيم، ولكن حال لزوم الاتباع، اتبعه يعني هو حنيف حال لزوم اتباعي. وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. طيب،
قال شروط الحال وشروط صاحبها. عندنا شروط ترجع إلى الحال وشروط ترجع إلى
صاحب.
إلى صاحب الحال. قال ولا يكون يعني الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. تمام. قال وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. ليش؟ التفت. أولا قالوا لأنه ما هو الغرض من الحال؟ الغرض من الحال ليس إلا بيان الهيئة، وإذا كان بيان الهيئة بحيث يتأتى بالنكرة فلا تصل النوبة حينئذ إلى أن ندخل عليه الألف واللام، لأن هذه الألف واللام حينئذ زيادة لا حاجة إليها، لأن تمام الغرض الذي لأجله نأتي بالحال هو أن نرفع الإبهام عن الهيئة. وإذا كان هذا الغرض بحيث يتحصل ويتحقق بالنكرة من دون الألف واللام، فأي داع حينئذ لإيجاد الألف واللام سوف يكون ذكرها زيادة من دون طائل، زيادة لغوية. طيب هذا من جهة. ومن جهة ثانية أرادوا أن يفرقوا بين النعت وبين الحال، قالوا لأن النعت لما كانت صفة لذات المنعوت حتى كأنها تلازمه فناسب ذلك أن يتطابق المنعوت والنعت تعريفا وتنكيرا ليشعر هذا التطابق اللفظي بالتوافق بينهما وبالتلازم بينهما في المعنى، وهذا بخلاف الحال فإنها من الأوصاف التي تنتقل عن صاحبها تعرض عليه حال حصول الفعل ويشعر ذلك بانتفاء الصفة عند انتفاء الفعل، فلا يوجد تلازم بينهما في المعنى، وإن كانت الحال حقيقة من أوصاف صاحب الحال، فلذلك لم يشترط التوافق بينهما تعريفا وتنكيرا. قال يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. خلاف النعت تكون نكرة إذا كان المنعوت نكرة، وتكون معرفة إذا كان المنعوت معرفة. قال ولا يجوز أن يكون معرفة. تمام. قال وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل وين؟ قال مثل قولهم جاء الأمير وحده. شوف شو يعني جاء الأمير وحده، يعني جاء الأمير وحيدا، يعني إن المجيئه قد وقع في حال كونه واحدا لا حرس ولا جند ولا فرسان معه. تمام. ولكن إذا أخذنا كلمة وحده، شوف وحده مضافة إلى أي شيء؟ إلى الهاء، والهاء معرفة، والمضاف إلى معرفة ماذا يصبح؟ معرفة. إذن فهذه معرفة، فكيف وقعت حالا؟ قالوا إن هذه الهاء عندما تدخل على وحده فإنها لا تفيده التعريف، وهذا مثل دخول الهاء على غيره، تقول وغيره مثلا. ليش؟ قالوا لأن لفظة غير متمحض في الإبهام، من يصدق عليهم أنهم غيرك؟ كثر كل من هم عداك. تمام. وذلك فهي متمحضة في الإبهام، وإذا كانت متمحضة في الإبهام فلا تقبل التعيين، فإذا دخلت عليها الهاء لم تفدها تعيين. واضح صار المطلب أو لا؟ قال فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا. قال إذن أولها بمعنى منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراكة، أي أرسلها معتركة، وجاء الأول فالأول، أي مترتبين. يأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.